نتسامح مع مثل هذا الحدث الكبير. ونحن نحن في اتجاه مصيرية نبادة عن الأمة الإسلامية، نبادة عن الشعب الفلسطيني، نتحمل واجبنا وتسليمنا في مواجهة الفترة الصهيونية والفترة الأمريكية، وبدأ يعني الزيادة اليمنية لأمريكا ومن يجب معها أنها لم تجد مقصوفة الأيدي إذا أي تطور مثل هذا الذي حصل اليوم، أي اعتداء على اليمن على الشعب اليمني لا ينفق بسلام. ونحن في إطار موقف تبنته الزيادة اليمنية، موقف إيجابي وموقف إيماني وموقف أخلاقي، موقف تفرضه ديننا وأخلاقنا للدفاع عن المستضعفين ومناطق الشعب الفلسطيني. وبالتالي فهذا الموقف هو موقف ثابت، لا يمكن أن يخضع للضغوط، لا يمكن أن يكون هناك أي تنازل يعني عن هذا الموقف مهما توعدت أمريكا ومهما أجبدت وأرعدت. فالموقف ثابت، ولذلك أوضحت الزيادة في صنعاء هنا والقوات المسلحة أوضحت أن هذا التصرف الذي ارتكبته أمريكا في البحر لا يمكن أن يثنينا، لا يمكن أن يثني الزيادة اليمنية والقوات المسلحة اليمنية عن المواجهة وعن استمرار لمنع السفن الإسرائيلية ومنع سفن إسرائيل في المرور حتى يتم فك الحصار عن قطاع غزة وإدخال الدواء والغذاء. هذا مبدئي لا بد منه.
نعم. طيب يعني كيف برأيكم سيكون الرد يمني؟ بيان القوات المسلحة اليمنية كان يعني صريحا في أنه سيكون هناك رد، برأيك كيف يمكن أن يكون هذا الرد؟
بالتأكيد أنه سيكون هناك رد، يعني أعتقد أن الزيادة اليمنية لم تتسامح مع هذا التطور على الإطلاق، ولا بد أن يكون هناك رد ستختاره الزيادة اليمنية، وأعتقد أن الانتظار لم يطول حتى يكون هذا الرد. القواعد الأمريكية موجودة في المنطقة، البوابة الأمريكية موجودة في البحر، الشؤون الأمريكية تمر من البحر، المصالح الأمريكية متواجدة في هذه المنطقة، وبالتالي فكل هذه المصالح وهذه البوابة هذه الشؤون هذه القواعد هي أصبحت الآن هدفا مشروعا للقوات اليمنية لتتعر هذا الاستهداف المجرم وهذا الاستهداف المتهور على الزوارق اليمنية وقتل عشرة من البحرية اليمنية. هذا أمر أعتقد أن الزيادة اليمنية لم تتساقط معه على الإطلاق، وسيكون هناك رد، وسيكون هناك رد موجع وغريب بإذن الله.
طيب هذا التصعيد من قبل الولايات المتحدة ألا يدل على أنها هي من يريد التصعيد في هذه المنطقة؟ إذا كانت فعلا هي تريد تخفيف حدة التوتر وعدم انجرار المنطقة إلى يعني حرب واسعة وإقليمية، يعني لماذا لم تستجب للنداء اليمني؟ لماذا لم تردع العدو الإسرائيلي عن استمرار العدوان ضد الآمنين في قطاع غزة؟ على الأقل إدخال يعني رسالتكم واضحة، رسالة الحكومة اليمنية في صنعاء واضحة بأنه حتى بمقدار إدخال المساعدات الإنسانية سيخفف من حدة التوتر وستخفف سيخفف الجانب اليمني من خطواته في البحر أحمر، علما أنكم يعني لم تقوموا بعمل يعني إلا مثلا ضد السفن الإسرائيلية أو السفن المرتبطة أو المتوجهة من وإلى الكيان الإسرائيلي، ولا شأن لكم ببقية السفن، ماذا تقولون؟
بالطبع كانت الرسائل واضحة من قبل الزيادة اليمنية أن يعني من خلال الهدف الذي تريده لاستهداف السفن الإسرائيلية أو من تمر أو السفن التي تمر إلى الموانئ الإسرائيلية وتحمل البضائع أو الأشياء التي تستولي بها إسرائيل على يعني ضرب الفلسطينيين وعلى اعتداء الفلسطينيين، وبالتالي كانت يعني الأهداف واضحة من قبل اليمنيين وأوضحوا أنه لا يعني أن اليمن نفسها تحاول أن تحافظ على الأمن الملاحة البحرية، تحاول أن تحافظ على الأمن البحري، تضمن يعني سلامة مرور الملاحة البحرية ما عدا السفن التي هي إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل. هذه كانت رسالة واضحة من قبل القيادة اليمنية، ولكن يبدو أن أمريكا تنحرف مع العدو الصهيوني إلى حدود بعيدة جدا، تجازف حتى بمصالحها، تجازف حتى بأمن البحر، تجازف بأمن الدول بشكل عام، وتهدد المنطقة بشكل عام، وتريد أن تشحن المنطقة، ويكون هناك اضطراب كبير في دول المنطقة وما حولها. وبالتالي ما فعلته أمريكا هو فعلا يهدد المنطقة بشكل كامل، وهذا هو الذي يعني هو التصعيد الخطير. وإذا كان بإمكان الولايات المتحدة أن يعني تلجم الكيان الصهيوني عن الاستمرار في عدوانه، وأن تحقق الخسار، وأن توجد حلولا معقولة، وقد تمت المباحثة مع المنظوم اليمني أو المفاوض اليمني في هذا الإطار، وأوضح بشكل واضح وبشكل جديد أن الهدف من كل هذه العمليات اليمنية هو أن يرفع الحصار عن قطاع غزة، أن يدخل الدواء والغذاء، وهذه مطالب إنسانية بالدرجة الأولى كان ينبغي تحديدها. ولكن يبدو أن أمريكا مصرة على إطلاق يد الكيان الصهيوني ليفعل ما يشاء، ليضرب كيف ما يريد، لينتهك الحروب، ليحاصر، ليقطع الغذاء والدواء والماء عن يعني الشعب كامل، هو شعب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويريد من الباقين أن يكون يعني مكسوف للأيدي، يكون مفصل متفرج كما تفعل كثير للأسف كثيرا من الدول العربية والإسلامية، أن يجدوا موقف المتفرج الدليل المعان. هذا لا يمكن الدول به على الإطلاق، ويبغي أن تكون هناك مواقف للدفاع عن هذا الشعب، مواقف هذا الشعب مهما كانت الحواجز، مهما كانت يعني ما يترتب على ذلك من يعني من خطورة ممكنة. الخطورة الحقيقية هي استمرار الوضع على ما هو عليه في فلسطين. الخطورة الحقيقية هي إبادة الشعب. الخطورة الحقيقية التي تهدد المنطقة بكلها وما تفعله إسرائيل في المنطقة وما تفعله أمريكا أيضا، مثل هذا السحر الذي ارتكبته الفعل الأحمر الذي ارتكبته في البحر الأحمر، وهذا الذي سيجلب يعني المشاكل الكبيرة للمنطقة.
طيب سيد عبد الله، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
في موقف واضح ومعلن وصريح في وسائل الإعلام، في المواقف، في الكلمات، عبر التواصل الدبلوماسي، ليس هناك أي سفن مستهدفة لأي بلد في العالم سوى السفن المرتبطة بإسرائيل، إما ملكيتها للإسرائيليين أو هم يمتلكون جزءا منها. هذا موقف صريح وواضح، وفقط وبشكل حصري يستهدف العدو الإسرائيلي، ويساند الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة، هو يساند أولئك الأطفال والنساء الذين هم بمئات الآلاف يعانون من الجوع في قطاع غزة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، قائنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني هو عنوان هذا اللقاء الذي نتابع فيه تطورات الأوضاع في المنطقة على خلفية العدوان الإسرائيلي الجاري على قطاع غزة بكل وحشية وبربرية وهمجية، ونتابع أيضا تطورات ساحات الإسناد خاصة الساحة اليمنية التي شهدت اليوم تطورا مهما تمثل باعتداء البحرية الأمريكية على الزوارق البحرية للبحرية اليمنية، والذي أدى إلى استشهاد عشرة من القوات اليمنية. ومعنا الأستاذ عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي عبر الهاتف اليماني، طبعا نتابع معه هذا اللقاء. نعود إلى الأستاذ عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي. سيد عبد الله، يعني هناك من يقول بأنه ماذا أو هل يمكن أن نتوقع أن تنجر هذه المواجهة إلى حرب حقيقية بين الولايات المتحدة واليمن أو ربما أوسع من ذلك؟
أعتقد كل السيارات مفتوحة وهذا غير مستبعد عن الإطلاق. وقد أوضح السيد عبد الملك الفوزي السيد الجائد أنه لا يمكن القبول بأن الملك مكتفي أيدي مقابل أي هجمات أمريكية على اليمن أو على الشعب اليمني. وبالتالي حدد بأنه سيتم استهداف المصالح الأمريكية، سيتم استهداف السفن الأمريكية والبوادر الأمريكية، وستكون هدف مشروع لعملياتنا يعني الصاروخية والجوية والتحصيلية العسكرية بشكل عام. ولذلك هذا الأمر غير مستبعد على الإطلاق، وربما تكون هناك تطورات كبيرة في المنطقة على خلفية هذا الاعتداء الذي حصل اليوم. وهذا مؤشر خطير على يعني توسع الصراع الذي كانت أمريكا يعني تحذر منه، ولكنها ارتكبت الفعل المشين الذي يؤدي إلى توسع هذا الصراع. ولو أنها كانت فعلا تريد ارتفاع الحرب وتهدئة الأوضاع في المنطقة لأنجبت الكيان الصهيوني عن الاستمرار في العدوان البربري على قطاع غزة، هذا العدوان الذي يستمر حتى الآن حوالي 3 أشهر في حرب إبادة جماعية على الشعب الفلسطيني. وبالتالي ما يحصل اليوم هو التهديد الحقيقي الذي تمارسه أمريكا وإسرائيل. ونلاحظ أن أمريكا تتناهى مع القيادة الإسرائيلية بل وتوجه حتى إسرائيل لاستمرار الحرب. وقد تحدث الرئيس الأمريكي كثيرا عن يعني رغبة أمريكا حتى في استمرار الحرب وعدم يعني التراجع فيها ومحاولة دعم الكيان الصهيوني بكل الإمكانات. وأوضح أنه تحدث مع نتنياهو فترة طويلة ولم يطلب منه حتى إيجاب الحرب أو حتى يعني ضبط التصعيد. وبالتالي فأمريكا ماضية في هذا العدوان البربري على الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية الإسلامية، وهي تتسبب في ذلك في تداعيات كبيرة جدا على المنطقة وعلى الوضع الذي تحاول أن تتحكم فيه، ولكنها لن تستطيع أن تتحكم في هذا الوضع، وسينفجر الوضع عليها وعلى غيرها في المنطقة، وربما تكون هناك تداعيات كبيرة لا تستطيع على الولايات المتحدة بعد ذلك أن تتحكم فيه.
طيب ماذا تتوقعون للعام الجديد في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة؟
كل المؤشرات حتى الآن تدل على يعني التصعيد المستمر وعلى زيادة التصعيد. فليس هناك أي مؤشرات إيجابية على أن يكون هناك حتى خفضاً للتصعيد ناهيك عن إيجاب الحرب على غزة. وبالتالي فالمعركة ربما تطول وربما يكون لها تداعيات كثيرة في المنطقة. ربما يكون هناك تصعيد في الأيام القادمة بشكل كبير. هذا كله متوقع. أعتقد أن الأمور تتجه إلى متجه خطير جدا، يعني كما بما لن تستطيع أمريكا في النهاية أن تتحكم فيه، وستكون عواقبها وخيمة فيما أعتقد على الكيان الصهيوني وعلى أمريكا نفسها. فلا تظن أمريكا أو الكيان الصهيوني أنهم ارتكبوا هذه المجازر الكبيرة والانتهاكات الخطيرة في حضور الشعوب الأخرى، إنما بعد ذلك لا يمسهم أي أذى. المنطقة مؤهلة لأن يكون هناك حراك كبير، حراك ثوري شعبي، حراك على مستوى المواجهة العسكرية التي تتصاعد باستمرار والتي يمكن أن تتوسع أيضا بشكل أكبر، وهذا ما نتوقعه أيضا في المرحلة الجديدة.
شكرا لك الأستاذ عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي اليماني على هذه المشاركة القيمة والرائعة في لقائنا هذا حدث وحوار. في أمان الله.
وشملكم مبدد سيبزغ فجرنا حتما، زوالكم مؤكد كيانكم مؤقت. وشملكم مبدد سيبزغ فجرنا حتما، زوالكم مؤكد.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر الظلم عن بعد مده سيشيع النور وينتشر
أفلات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر الظلم عن بعد مده سيشيع النور وينتشر
شبابنا وكذا الرجال عزم كما
أردت أن أقول يا ليت يعني كان الشهيد قاسم سليماني ليرى هذه الإنجازات التي تحققها المقاومة اليوم على طريق تحرير القدس، ولكن تذكرت قوله تعالى في وصف الشهداء حين قال جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وفي مكان آخر بل أحياء ولكن لا تشعرون. الشهيد قاسم سليماني ورفاقه أبو مهدي المهندس وقبله وبعده الشهيد رضي موسوي اليوم يرون وشاهدون على هذا الانتصار الكبير، هذا الانتصار الآخر الذي تسجله المقاومة، جبهة المقاومة، محور المقاومة على طريق تحرير القدس. وحقا عندما سمت المقاومة الفلسطينية الشهيد قاسم سليماني حين نعته في بيانها بشهيد القدس، سلام عليك يا قاسم سليماني ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.
أبي وأمي نارا أسق الأعادي ذلة ودمارا زلزل عروش الظالمين وسحبهم واجعل لنا الأقصى العظيم شعارا
يا أيها الطوفان زحفك قادم تقضي وبسم الله تقذف نارا إن البلاد على الأعادي حرمت والزند يقدح للفداء شرارا
اخرج لهم
من كل شبر تحت غزة للفداء
اخرج لهم
يا رعد صهيون عليك تمردا
اخرج لهم
من كل شبر تحت غزة للفداء
اخرج لهم
يا رعد صهيون عليك تمردا من بين أنفاضي سأخرج ماردا في الأرض أجبال ستسأل للردى
فداك أبي وأمي نارا تسقي الأعادي ذلة ودمارا سلسل عروش الظالمين وزحفهم واجعل لنا الأقصى العظيم شعارا
سيروا وبسم الله كل الشعب قد لبى النداء سيروا وللتحرير هذا العزم لو فسمن سينتصر الرجال وخلفهم سنكون نحن الجند لو نزل العداء
الله أكبر نحن جند الله الله أكبر نحن وعد الله الله أكبر نحن جند الله الله أكبر نحن وعد الله
الله أكبر من دم الشهداء نطلع للفدا
مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحاً حتى الساعة 7:50 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجراً إلى الساعة 24:20 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 3:50 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجراً حتى الساعة 12:20 ظهراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:20 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قوم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز. ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
We'll be right back. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلامنا لا زال في قوله عليه السلام: تنزل المعونة على قدر المعونة. ووصل الكلام بنا إلى الروايات، وكنا نتحدث عن الرواية التي وردت في قول الإمام الصادق حول المروءة، وقلنا أن المروءة هي أنه الإنسان إذا أعطي أثر، وإذا منع شكر، وغير ذلك. قال: لا، غير ذلك هو من الفجور والشطارة. ثم قال، سألهم الإمام، قال: وما المروءة؟ فقلنا: لا نعلم. قال: المروءة والله أن يضع الرجل خوانه وبحسب غناه، فإن المروءة مروءتان: مروءة في سفر، ومروءة في حضر. فأما التي في الحضار فتلاوة القرآن ولزوم المساجد والمشي مع الأخوان في الحوائج والنعمة، ترى على الخادم، فإنها مما تسر الصديق وتكبت العدو. وأما التي في السفر فكثرة الزاد وطيبه وبذله لمن يكون معك، وكتمانك على القوم بعد مفارقتك إياهم. ثم قال: والذي بعث محمد صلى الله عليه وآله بالحق نبيا، إن الله عز وجل يرزق العبد على قدر المروءة، وإن المعونة على قدر المؤونة، وإن الصبر ينزل على قدر شدة البلاء على المؤمن. فإذن هذه القواعد الإلهية والقواعد المحمدية والقواعد التي وضعها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كلها تبين مسألة أن العبد لا بد أن يكون على ثقة بالله سبحانه وتعالى وبما يعطيه وبما يقدمه. فإذن مسألة الفتوة ومسألة المروءة كما بينها الإمام بهذا الشكل الواضح هي قانون لا بد من معرفته. فإذا اتضح للعبد هذا الأمر، ماذا؟ سوف يطمئن بأن الرازق هو الله والمعطي هو الله. ورد حديث قدسي: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. أربعة كلمات فقط، أربعة كلمات هي ماذا؟ يا ابن آدم أنفق، أنفق أنفق عليك. فإن المسألة متعلقة باستعدادات العبد كما قلنا، فإذا العبد أنفق يعني شكر، وإذا شكر يعني الله سوف يمن عليه بالمقابل، لأن الله أكرم من أن يكون هنالك أكرم منه. فكل ما كان العبد كريما كان الله أكرم منه. وعن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام حديث قال: المؤمن حسن المعونة، خفيف المؤونة، جميل التدبير لمعيشته، ولا يلسع من جحر مرتين. هذه الرواية في الكافي في الجزء الثالث صفحة 741. إذن المؤمن من صفاته ماذا؟ أنه حسن المعونة، يعني المعونة التي تأتيه حسنة، لما؟ إذا كان مستعدا لها ويرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى. خفيف المؤونة، لا يطلب أكثر مما يستحق، لا يطلب أكثر مما هو يتكفل بأنه يعرف رزقه متى، لا يطلب أكثر مما، لأنه الزيادة لا تفيده في شيء وإنما تذهب هباء. قال: وجميل التدبير لمعيشته، أنه عنده القدرة على ماذا؟ على البرنامج الذي يضعه من أجل المعيشة التي هو يعيشها، لأنه إذا عرف هذا لا يمكن أنه يلسع من جحر مرتين، لأن الذي يلسع من جحرين عن طريق أفعال، عن طريق عقرب، عن طريق أي شيء آخر، لا يمكن أن يضع يده في نفس المحل، وإلا هذا جنون، أنه إنسان يلسع من مكانين ماذا ويمد يده في ذلك المكان. إذن الذي يعرف طريقه بشكل صحيح لا يمكن أن يخطأ، لا يمكن أن يذهب إلى طريق آخر غير الطريق الذي يعرفه، وهو طريق آمن حتى لا يعرض نفسه للأذى. فعلى هذا الأساس أنه تبين مما شرحنا أن الله سبحانه وتعالى عندما ينزل المعونة على قدر مؤونة الإنسان وعلى قدر مؤونة ما يحتاجه العبد، لأن الله عندما يعطيه يعرف المصالح ويعرف المفاسد، فإذا كان مؤونته قليلة فهي على قدر ما يصلحه، وإذا كانت كثيرة فيعطيه على قدر ما يصلحه، لأن في ذلك فساد عليه، ربما يخرج عن جادة الصواب، يخرج عن جادة الطريق، ربما ينحرف، والله أرحم به من أمه، أرحم به من نفسه. فنحن عندما نرى التقتير علينا هذا لمصلحة، وعندما نرى الدنيا أقبلت أيضا لمصلحة، فالله هو أعلم بما يعطي وأعلم بما يمنع. تم الكلام في مسألة ما قاله أمير المؤمنين: تنزل المعونة على قدر المؤونة. في الحلقات القادمة إن شاء الله نكون في خدمتكم في حديث آخر. وصل يا ربي على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جئت ربي سائلاً. أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحميد، قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحميد. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. أنا قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب، قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم. من كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب، قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحميد. قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحميد.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الأول صفحة 405، باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام. حديث عن الإمام الباقر سلام الله عليه عن حماد بن عثمان عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما حق الإمام على الناس؟ قال: حقه عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا. قلت: فما حقهم عليه؟ قال: يقسم بينهم بالسوية ويعدل في الرعية. إذن هذه حقوق متكافئة. صحيح أن أصل الموضوع للمعصوم صلوات الله عليه، للنبي أو الإمام المعصوم، لكن هذه جارية في لا ينتظم مجتمع إلا بهذه الحقوق. وعندما نلاحظ عهد أمير المؤمنين عليه السلام الذي كتبه إلى مالك الأشتر لما ولاه إلى مصر، بيّن فيه حقوق المجتمع وحقوق الحاكم على المجتمع. هذه واحدة منها، أن الناس لابد أن يسمعوا له ويطيعوا، يسمعوا لأوامره، للقوانين التي يشرعها، لإدارته. هذا حقه على الناس. حقهم عليه أول ما ذكر الإمام الباقر سلام الله عليه وأكد عليه: العدل فيهم والقسمة بالسوية. القسمة بالسوية عدم التمييز، يعني عدم الكيل بمكيالين. من مشكلات بلادنا وإدارة حكوماتنا، رؤساءنا، الإداريين في المحافظات في كل مناطق العالم الإسلامي، من المشكلات التمييز في الإدارة، التمييز بين المناطق، التمييز بالعرق، التمييز بين الأشخاص، التمييز بين المقربين من الحاكم وغير المقربين. أنواع التمييزات الموجودة في المجتمع هذه نظريا يقولون سواسية والمواطنين سواسية أمام القانون، لكن عمليا انظر إلى أنواع التمييز. ولذلك تنشأ الواسطة والمحسوبية والمنسوبية والرشوة وأمثال ذلك، والفساد الإداري تنشأ من التمييز. وإلا لو لم يكن تمييز، لو كان تساوي في هذه الدائرة بين كل المراجعين، مساواة في الوزارات، مساواة في قرارات الحكومات، مساواة في نظر الحاكم، لو تمت المساواة لما حصل فساد إداري، لصار صلاح إداري، ولما احتاج الناس إلى وسائط وإلى رشاوة وإلى فساد إداري. أهم شيء أن الحاكم ينظر إلى رعيته على أنهم سواسية في الحقوق والواجبات، لا يميز بين بلد وبلد وفئة وفئة وأشخاص وأشخاص. هذه مسألة مهمة. ويعدل في الرعية، لا يظلم. إذا تحقق هذان العنصران، عنصر العدالة وعدم الظلم، وعنصر المساواة بين المواطنين، في هذه الحالة يكون حقه على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا. ما دام هذا عمله، هذا مسلكه، حينئذ يكون الحق متكافئا، ويجب أن يطيعوه، لأن إطاعته ترجع إليهم، معناها إطاعة القوانين وإطاعة الأوامر الإدارية لتمشية أمورهم وتصريف أعمالهم ووصول كل ذي حق إلى حقه. ما حق الإمام على الناس؟ قال: حقه عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا. قلت: فما حقهم عليه؟ قال: يقسم بينهم بالسوية ويعدل في الرعية. وكان أمير المؤمنين عليه السلام كما في رواية مسعد بن صدق عن الإمام الصادق عليه السلام قال أن أمير المؤمنين كان يقول، يعني توجيهات للناس في حكومته سلام الله عليه، يقول: لا تختانوا ولاتكم ولا تغشوا هداتكم ولا تجهلوا أئمتكم ولا تصدعوا عن حبلكم فتفشلوا وتذهب ريحكم. وعلى هذا فليكن تأسيس أموركم، والزموا هذه الطريقة، فإنكم لو عاينتم ما عاين من قد مات منكم ممن خالف ما قد تدعون إليه لبدرتم وخرجتم ولسمعتم، ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا وقريبا ما يطرح الحجاب. يقول لهم: لماذا تعصوني؟ لماذا تخالفون أوامري؟ يقول عليه السلام في نص آخر، يقول: أصبحت الأمم تخشى ظلم ولاتها، وأنا أصبحت أخشى ظلم رعيتي. الإمام الحاكم الوحيد المظلوم من شعبه أمير المؤمنين سلام الله عليه. فهو يقول أنهم لو كشف لكم الغطاء ورحتم ورأيتم وضعكم وعملكم وعرفتم الواقع لتعجبتم، ولا خرجتم ولا سمعتم كنتم حينئذ تعرفوا مقامي وتطيعوني. فإذا هذه حالة من غش الناس لحاكمهم ابتلي فيها أمير المؤمنين عليه السلام، وربما يوجد لها شبيه، أن الناس قد يظلموا حاكما، قد يظلموا المحافظ، قد يظلموا وزيرا، قد يظلموا حاكما، وبنفس الوقت ليس عندنا حاكم عادل برتبة النبي وأمير المؤمنين سلام الله عليه، عدل في النسبة يمكن أن يوجد. المهم أن حق الراعي على الرعية أن تسمع وتطيع، وحق الرعية على الراعي أن يعدل فيهم وأن يساوي بينهم في الحقوق والواجبات. وفي رواية أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام كيف كان يعيش الأبوة للناس، يقول: جاءوا له بعسل وتين من همدان وحلوان. يقول: أمر العرفاء أن يأتوا باليتامى، جايب لنا كميات لابد لي من الزكاة، من الضرائب التي عليهم العسل والتين. يقول: أطفال اليتامى قال لهم: أمكنهم من رؤوس الأزقاق يلعقونها. كلوا، هؤلاء الأطفال خلاهم هم يأكلون العسل وهو يقسمها للناس قدحا وقدحا. فقيل له: يا أمير المؤمنين، ما لهم يلعقونها؟ قال: إن الإمام أبو اليتامى، وإنما ألعقتهم هذا برعاية الآباء. أولادي عملتهم، ألعقهم هذا العسل، خليهم الأطفال يأكلون أكلة عسل كاملة من هذا ونحن نقسمه للناس، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم، فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. فيما مضى ذكرنا مجموعة من الروايات الشريفة في خصوص أهمية وفضل الصلاة، وذكرنا أن هذه الروايات اشتملت على أمور مهمة جديرة بالملاحظة والاهتمام، وذكرنا أحد هذه الأمور وهو أن المصلي يكون محطا لنزول الرحمة الإلهية تغمره وتشمله ثم يفيض على من حوله بها. والأمر الثاني الذي نذكره أن المصلي يكون محطا لنزول البر، والبر كلمة شاملة لجميع أنواع الخيرات المادية والمعنوية، والبر هو خير الدنيا والآخرة، فخير الدنيا ما ييسره الله تعالى للعبد من الهدى والنعمة والخيرات المحسوسة، وخير الآخرة الفوز العظيم بالنعيم الدائم في الجنة. وكما أن العالم يعاني كما قلنا منذ زمن بعيد من أزمة في الرحمة، فإنه يعاني كذلك من أزمة في البر، ولا يحل هذه الأزمات غير الصلاة، الصلاة الحقيقية، صلاة الخاشعين. لاحظوا مستمعين الكرام أن هناك شعوبا تعيش في رفاهية وبحبوحة من العيش، لكنها غير مستعدة أن تفكر بشعوب أخرى مجاورة لها. على الصعيد الاجتماعي هناك نوع من الاستئثار بالمصالح الشخصية وغياب الإيثار على النفس، فنشاهد المسلم يعاني ما يعاني وهو يعيش في وسط مسلم بسبب غياب عامل الرحمة وعامل البر. كثير من الناس يتضور جوعا ويتألم مرضا وبجواره من ينفق الملايين على الملذات وعلى التفاهات. ولو أخذت الصلاة دورها الحقيقي وأقيمت كما أراد الله تعالى لانحسرت الكثير من هذه المشاكل والأزمات، لأنه كما ذكرت الروايات الشريفة هناك عامل غيبي في الصلاة وهو نزول الرحمة ونثر البر وهبوط الملائكة، وهناك عامل واقعي تربوي طبيعي، فالصلاة بطبيعتها تربي على الرحمة وعلى البر، وتزكي النفس وتهذبها وتطيبها وتجعلها تتجه باتجاه الخير. طبيعة الصلاة أنها تزرع الرحمة في القلب وتجعل الإنسان ينزع نحو فعل الخيرات. إذن ينبغي علينا ألا ننظر إلى الصلاة من الزاوية الضيقة بأنها لون من ألوان العبادة التي وردت في كل الديانات على اختلاف في الكيفيات والصور. الصلاة كذلك، ولكن فيها أبعاد نفسية وروحية وتربوية، فيها أبعاد اجتماعية حيث تساهم في حل الكثير من المشاكل التي تعاني منها المجتمعات الإنسانية. لاحظوا مستمعين الكرام تلك المجتمعات السابقة التي كانت تحرص على الصلاة، وقارنوا بينها وبين المجتمعات المعاصرة، وانظروا حجم التفكك الذي يلحق المجتمعات التي أهملت الصلاة واستخفت بها. ستلاحظون أن هناك فرقا شاسعا بين الحالين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد.